بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. بالأمس تكلمنا عن آداب المسؤول، وأعيدها باختصار، يعني أهم أدب في آداب المسؤول شعوره وإحساسه بالمسؤولية، وأن الله سبحانه وتعالى لما وضعه في هذا المكان إنما هو نوع من التكليف وليس نوع من التشريف. يعني بقاء في هذا المكان مو علشان تحصل لك مخصصات وتحصل لك بونص يسمونه بونص، ولا تحصل لك سفرات، ولا تحصل لك سيارة خاصة فيه، وإنما وضعت في هذا المكان ووراك مساءلة. هذه المساءلة إذ لم تكن في الدنيا فثمة مساءلة في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقلنا أول واجب تجاه المسؤول هو أن يؤدي الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة تضييعها قال: إذا وسد الأمر أو إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فمتى ما وسد الأمر وأعطي إلى غير أهله فهذا ضياع الأمانة، وهذا علامة من علامات قرب الساعة. وثانيا ذكرنا أن من آداب المسؤول أن يكون متواضعا، فالناس اللي يتكبرون هذول مرضى يحتاجون إلى علاج، فعلى الإنسان أن يكون متواضعا مع الناس، متواضعا مع الموظفين اللي عنده، متواضعا مع من هو أصغر منه، فهو بالنسبة للصغير أب، وبالنسبة لمن في سنه أخ، وبالنسبة للكبير ابن، وهكذا، ويعترف بخطأه ويستقبل من الآخرين ويتعايش معهم بأريحية. كما قالوا: التواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وثالثا قلنا أن من آداب المسؤول أن يحافظ على المال العام، وأن يكون نزيها نظيفا، يده بيضاء غير متلوث بأخذ المال، لا بطريق مباشر ولا بطريق غير مباشر. طريق مباشر هي السرقة والرشوة واقتطاع المال وأكل المال، وطريقة غير مباشرة هي التحايل. حتى قال لي موظف، قال لي: صدق شيخ، عندنا موظف تفاجأنا أن هذا الموظف بسرعة تحصل على أموال، وبسرعة هذا الموظف صار له فيلا كبيرة، وبسرعة هذا الموظف أصبح له صفقات ومشاركات في البورصة. يقول: فتتبعنا حاله فوجدنا أنه ما يبوق في العمل، لكن يقول سبحان الله، شوف الطرق غير مباشرة، لكن بعد التتبع تبين شنو هذا الإنسان مسؤول على جهات موجودة في الدولة، وهذه الجهات جهات تنفذ مشاريع، هذه الجهات أحيانا يكون عندها مخالفات. فيقول له: أنت والله عليك مخالفة، المخالفة غرامة هذه المخالفة مبلغ وقدرة كذا. فيقول له: أنا راح أسكت عنك وما خليك تدفع. طبعا الغرامة راح تدفع الغرامة للدولة، هو ما يبي تندفع الغرامة. طيب بالمقابل شنو؟ قال: بالمقابل احنا انا عندي كشف باسماء مشاريع اخرى انتوا راح تقيمونها وتقدمتم فيها، المشروع الفلاني والبيت الفلاني والمكان الفلاني. طيب المطلوب شنو؟ قال: المطلوب اني انا شركتي الخاصة تبني لكم بالمبلغ الفلاني، تبون ما تبون كيفكم، انا مضطر اني انا اوقع عليكم العقوبة. شوف الفن والتحايل، يعني بدل لا يوقع عليهم العقوبة يقول له: خلاص ما تبي يقوا عليك العقوبة، أنت كيفك ما عندي مشكلة، لكن ترى أنا عندي كشف بأن شركتكم أخذت المشاريع، المشروع الفلاني والمشروع الفلاني والمشروع الفلاني، هذه تكلفتها مبالغ عالية، تبون أنا أكون مساهم معاكم في أني أنا تأخذون مني مثلا الألمنيوم، ولا تأخذون مني الاسمنت، ولا تأخذون مني الرمل، ولا تأخذون مني الصلبوخ، ولا أبني لكم الأسود، ولا لأنه عنده شركة مقاولات، ويعطيهم بأسعار مضاعفة، فيكون بذلك وهو أمام الناس يد بيضاء، ما عندي مشكلة، أنا لا أخذ من الناس رشوة ولا، لكن هذه رشوة حقيقة بطريقة مباشرة. حتى واحد أضحكني قال لي: في أحد الدول العربية الفقيرة لما تأتي إلى شرط المرور يخالفك يقولك: والله غرامتك قدرها كذا، ترضى تدفع غرامة حق الدولة ولا تعطيني نصها ببطني، كيفك أنت اختار. طبعا انت يفضل واحد يعطيه نصها ببطنه ولا يعطيها غرامه كامله، وكيف هو يتحمل اثمه، هذه نظريه الناس. فالشاهد ان الانسان اذا كان مسؤول، سواء كان مسؤول على واحد ولا على عشرة ولا على مئة ولا على مليون، عليه ان يكون محافظا على هذا المال العام، ولا ياكل المال بالباطل، كما قال الله تعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول. والحديث اخرجه الامام احمد والبيهقي وصححه الالباني. ولذلك قال الإمام الخطابي: هدايا العمال سحت، وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة، وإنما يهدى إليه للمحاباة، وليخفف عن المهدي إليه، ويسوغ له بعض الواجب عليه، وهي خيانة منه، وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذين يسرقون المال، هؤلاء سراق المال، سواء كان هذا المال عقار أو سيولة نقدية أو غيرها، هؤلاء سراق المال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن سيحملون هذا المال على أكتافهم يوم القيامة، وضرب للناس مثلا في البقر وفي الغنم وفي الإبل، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ويؤكد: والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم هل بلغت. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن يعني من أكثر مشاكل العاملين والمسؤولين هي خفة اليد وأخذ أموال الناس بغير حق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، ما أخذ بعد ذلك فهو غلول، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا كذلك من أدب المسؤول أن يكون حسن التصرف في حل المشاكل ما بين الموظفين، ما يميل لشخص على شخص، ولا يميل والله يوقف مع البنت ضد الرجل، ولا يوقف مع الرجل ضد البنت، ولا يوقف مع فلان لأن فلان من جماعته وفلان مو من جماعته، ولا يوقف مع فلان لأن فلان. أذكر قصة أضحكتني، واحد يقول كنا مرة في بلد من البلدان، يقول لما صرنا في هذا البلد صار لنا حادث مروري، فودونا إلى غرفة العمليات مالت المنطقة هذه اللي احنا فيها، وقفنا في غرفة العمليات، فاتصل واحد من الدوريات على الضابط اللي قاعد، قال له: يا طول العمر صار حادث سيارة، حادث سيارتين اصطدموا مع بعض. فقال للضابط، قال: فيهم أجنبي واحد يعني مو من أهل البلد؟ قال: نعم. قال: حط الغلط على الأجنبي. قال: طال عمرك اثنينهم أجانب. قال: طال عمرك اثنينهم أجانب. قال: طيب فيهم واحد من جنسية عربية معينة؟ قال: فيهم واحد كذا من الجنسية الفلانية. قال: اثنينهم من نفس قال: فيهم واحد. قال: حط الغلط على فلان اللي من هالجنسية هذه. قال: اثنينهم من نفس الجنسية. قال: طيب فيهم مدرس؟ قال: فيهم واحد مدرس. قال: ركب الغلط على المدرس. فيقول: انا قاعد تضحك، سالت الضابط، قلت: يا اخي ايش هالقانون؟ وهو يضحك قال: يا اخي والله طلعوا روحنا هالمدرسين، واحنا من يوصلنا مدرس انت ولاه المدرسين طلعوا روحنا وما اعطونا شهاداتنا الا بكذا، وانا وكم مره تعرضت للضرب من المدرسين، الله جابهم عندي الحين. شاهد يعني، طبعا هذه نكته يعني قد لا تكون صحيحه من الواقع، لكن الشاهد من هذا أن هذا سوء تصرف وسوء تدبير شاذ ولا يقع، لكنه إذا وقع فهو سوء تصرف وسوء تدبير. أن إنسان يحمل الإنسان الخطأ بناء على جنسه، ولا بناء على لونه، ولا بناء على شكله. الله تعالى بيّن الناس يوم القيامة لا تؤخذ بجريرة غيرها، كما قال الله في سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي. يعني هذه الشريعة شرعناها حتى لمن كان قبلكم، مو شريعة حمورابي: العين بالعين والنفس بالنفس، وتؤخذ القبيلة بأكملها وتدفن لأنه عندها واحد من الأسرة هذا الابن كان عاقا ولا خرج على القانون فتندف الأسرة كلها. هذا ما يصلح. الله شرع للناس بشريعة قديمة من أيام موسى وإبراهيم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فهذا يعني من المسؤول الأصل أن لا يكون المسؤول جائر في حكمه، وأن لا يظلم الجميع في حكمه، وأن لا يعاقب الجميع في حكمه، لأن والله إنسان واحد أساء فيعاقب الجميع عقاب جماعي، كما هو الحال لدى الظلمة ولا الدكتاتوريين اللي يكون العقوبة عندهم جماعية، كما قال الله تعالى حكاية عن فرعون: قال موسى ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يفرط يعني تفلت أعصابه خلاص، ما يعني ما يحكم عقله، أو أي طيب يعني ضاعف لنا العقوبة. إذا هو يبي عادي موسى راح يعادي بني إسرائيل كلهم، وهذا هو واقع فرعون كما قال الله سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض. يعني وصل إلى مرحلة من الطغيان، كون إن جالك كاهن ولا راهب وقالك سيولد طفل وهذا الطفل سيكون سبب في خراب ملكك وقتلك، قال روح اقتلوا أبنائهم كلهم. طيب ما كما يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله، يقول هذا يدلك على غباء فرعون. ما هو قال لك الطفل راح يقتلك، معناته الطفل لن تقتله أصلا. هو قال لك الرؤية اللي رآها السحرة: سيولد طفل في بني إسرائيل، هذا الطفل سيكون خراب ملكك على يده وسيكون سبب في قتلك. يعني أنت مهما قتلت الطفل رح يبقى عشان يقتلك أصلا. فهذا يقول لك دل على أن ما عنده عقل، وبل أن الله سبحانه وتعالى تحداه وأثبت له أن هذا الطفل اللي تخاف منه أنا راح أجيبه إلى بيتك، وراح أدخل محبته في قلب زوجتك وفي قلبك أنت، وراح أخليه يجلس في حضنك، ها، وراح أخليه ينتف لحيتك، وبعد هذا راح أخليك تربيه وتنفق عليه وتدفع له فلوس، وبعدين يكون سبب في قتلك. هذا قمة في التحدي. يلا رده رده يا فرعون إذا تقدر، روح رده، روح روح رده. هذه قوة الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. حال الله بين بغض فرعون وموسى، ما خلى بينهم بغض، ما خلى يبغض موسى،
خلاه يبغض كل الأطفال العالم يروح يذبحهم ويستحيي نسائهم ويبقر بطونهم ويرسل جنوده، وجعل بين قلبه وقلب فرعون وزوجة فرعون، قال لا تقتلوه، هي تقول له قرة عين لي ولك، خلى قرة عين تقر عينك، أنت رجل عقيم ما فيك عيال، خلى لي ولك تستانس وتفرح به، وربى وشبع وعيش في قصره، علم السياسة. سبحان الله، يقول العلماء، يقول يعني موسى الله تعالى هيأه لقيادة أمة، قيادة أمة يعني شنو؟ قيادة أمة بني إسرائيل 600,000، شلون يقودهم موسى؟ يلا فهمني هذا يسمونه في علم الإدارة، شلون يقود البشر هذول 600,000؟ شلون أنت تقودهم؟ تسويهم يسمونه التراتيب الإدارية، التراتيب الإدارية يعني شلون ترتبهم؟ شلون تقسمهم؟ شلون توكلهم؟ شلون تشربهم؟ تحتاج أن تكون أنت خبير اقتصادي عشان توزع الناس، موارد لهذه الدولة منين تجيب مواردها؟ تحتاج إلى وزارة داخلية، أمن الداخلي عند الناس، تحتاج إلى وزارة دفاع، أمن خارجي للناس، تحتاج إلى رجال سياسة. هذا من يدربك يا موسى؟ يلا فهمني. الله تعالى نشأ موسى في بيت فرعون حتى يترتب ويأخذ التراتيب الإدارية، يتعلم الملك، يتعلم السياسة، يتعلم الوزارة، يتعلم القيادة، يتعلم كل ما يحتاج الإنسان حتى يقود دولة بأكملها، وبعد ذلك ينسحب فينتقل إلى الصحراء، إلى صحراء سيناء، وينتقل بشعيب أو بالرجل الصالح، فيتعلم منا بعد ذلك الخشونة، يعني يتعلم الليونة، ها تعلم الليونة والملك والإتيكيت والبروتوكولات. طيب تكلم عن فرعون ملك دولة إمبراطورية في ذاك الوقت، تكلم عنه كل شيء تعلم منا موسى في هذه البيئة، ثم انتقل لبيئة أخرى، بيئة الاعتماد على النفس، بيئة الخشونة، بيئة الرجولة، بيئة القوة، بيئة أن يموت الخوف من قلبه، بيئة قلب القوي، القلب الصلب. تعلم هذا، جمعنا بين الحسنيين. الآن تعال انتقل إلى قيادة الأمة من جديد. أنبياء مهيئين، ولتصنع على عيني رعاية الله سبحانه وتعالى الكاملة صنع فيها موسى عليه الصلاة والسلام. فنرجع مرة ثانية نقول أن كذلك من أدب المسؤول أن المسؤول يكون عنده حسن التصرف، يكون عنده حسن التدبير، يسمع للآخرين وما يكون عجل، وإنما يسمع لهذا ولا يدخل حتى يعني الأشياء الشخصية في حكمه على الآخرين. مشهورة قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، لما جاءت امرأتين إلى داود عليه الصلاة والسلام فبكتا عنده بسبب طفل، كانوا طالعين مع بعض البر، فجاء الذيب فعدى على واحد من الطفلين، فأخذ واحد كلا ونحاش فيه، بقى الثاني، طبعا الثاني هو ابن واحدة منهم، فراحوا اشتكوا عند داود عليه الصلاة والسلام، كل تبكي تقول هذا ولدي، طبعا سابقا ما في فحص الدي ان اي عشان يحددون هذا ولد من، فقعدوا يبكون، هذه بكت وصاحت يا نبي الله هذا ابني هذا ابني، وقامت والثانيه بكت وصاحت قالت يا نبي الله هذا ابني هذا ابني. اللي ابلغ في الخطاب، اللي ابلغ في التعبير، كانت الثانيه اللي هي مو امه، فخذت الولد وقالت خلاص هذا ابني والى اخره. فلما خرجوا شافهم سليمان فقال لهم ماذا حكم لكم؟ قالوا حكم لنا بأن الولد لهذه. وظلت الثانية تبكي تقول والله أقسم لك بالله هذا ابني. فقال سليمان ترضون بحكمي؟ قالوا نعم. أخذهم، شوف سبحان الله الإنصاف، عدم الاستعجال، مو معناته أن هذا اجتهاد من داود عليه الصلاة والسلام، لكن حسن التصرف. فقال سليمان، قال خلاص إذا أنت تصرين أن هذا ابنك وهذا تصر أن هذا ابنك، نأخذه فنقطعه قسمين، قسم يروح حقك وقسم يروح حق الثاني. فرضيت اللي عندها الابن اللي حكم لها داود، قالت أنا رضيت. أم الحقيقية ما ترضى، فأما أمه الحقيقية فقالت لا 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 تقتله، خلاص ادفعها، خل تأخذها. فعلم سليمان أن هذه الرحمة إنما تنبع من الأم اللي ما ترضى ولدها ينذبح، فسحب الولد من الثانية وأعطاه إلى هذه المرأة اللي هي الأم الحقيقية، وقال هذا ابنك لأنك أنت رفضتي أن يذبح. وحتى ذكر الله تعالى في قصة أخرى عن غنم القوم، لما دخلت بالليل غنم دخلت إلى مزرعة رجل، فدخلت وخربت وأكلت منه، إذ نفشت فيه غنم القوم، وبعدين راحوا حق داود وتحاكموا، قام داود قال خلاص أنت خذ المزرعة مكان الغنم التي نفشت وعملت في هذه المزرعة. وبعدين لما طلعوا راحوا إلى سليمان، قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، يعني آتينا داود كذلك كما آتينا سليمان الحكم والعلم، فحكم لهم بحكم آخر سليمان عليه الصلاة والسلام، قال له أنت أخذ الغنم واستفيد من ألبانها واستفيد منها إلى أن يصلح لك هذا الرجل الزرع، هذا مسؤول مثل ما خرب زرعك يروح يصلح لك الزرع، وخلال الفترة هذه أنت تستفيد من أغنامه، حتى إذا أصلح لك الزرع نرجع كل واحد منكم يأخذ حاجته، وهذا يأخذ غنمه وهذا يأخذ زرعه. قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. شاهد من هذا أن كذلك من أدب المسؤول أن لا يكون عجلا، وإنما يستوضح ويسأل، كما قالوا إذا جاءك رجل مفقوءة عينه فلا تستعجل، فلعل الآخر مفقوءة عيناه، يمكن الثاني عيون اثنينهم مبططة، فأنت ليش تستعجل؟ انتظر فاسمع إلى الآخر واسمع الواقعة بتمامها وبتفصيلها. كذلك تكلمنا عن مسؤول يجب أن يكون المسؤول عنده عدل وعنده إنصاف وعنده عدم ظلم، كما قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. كذلك من أدب المسؤول أن يكون حسن الخلق، متخلق بالأخلاق الحسن. يعني نقول المسؤول يجب أن يكون مثل الأب، المسؤول يجب أن يكون مثل الريال الكبير، يعني يشعر أن كل الموظفين إخوانه أو عياله، والكبير فيهم يعتبره أبوه، والوسط فيهم يعتبره أخوه، الصغير منهم يعتبره ولده، وهكذا يكون حسن الخلق. ما يكون استغلالي، ما تكون عينه زايغة، ما يكون إنسان يتحكم بمصائر الناس. إيه تقريرك بيدي ولا تقريرك بيدي، إذا والله ما تصيرون معاي ولا تصف معاي ولا تصير بقروبي ولا تكون كذلك أنا ما أعطيك. وهذا حقيقة مشاهد في كثير من الأحيان إذا كان الإنسان يشعر أن تقاريره بيد غيره، فلذلك يحاول قدر المستطاع أن يترضاه ويحاول قدر المستطاع. يجب أن نكون عندنا موضوعية، يجب أن يكون عندنا نوع من الإنصاف، يجب أن يكون عندنا مقاييس مسطرة، من تنطبق عليه هذه الشروط يستحق إلى الترقية فيكتب له تقرير حسن، اللي ما تنطبق عليه هذه الشروط ما يكتب له تقرير حسن. ما يكتب له تقرير حسن والله عشان أنا من جماعتي ولا أنا من جروبي ولا أنه يستر علي ولا أنه يغطي علي وغطي علي ولا أنه يشيلني وشيله ولا أنه محسوبية فيما بيننا ولا أنه هذا مفتاح حقي يشتغل لي، كله ما يصلح. هذا مو إنصاف، ولا هذه أداء أمانة، هذه فوضى. هذه أداء الأمانة أنك أنت تعطي المستحق، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخم من خانك. ذلك على الإنسان أن يتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة، وتكون نفسه شريفة ونفسه عالية وأخلاقه حميدة، ويكون إنسان يشكر المحسن ويعاتب المسيء ويرفع من أداء موظفينه ويحاول أن يكافئهم ويكون لهم كالسد المنيع معهم. يعني مو يروح حفر لهم، مو يروح يمكر عليهم، مو يروح يدور وراهم. مفترض أن هذول يعيشون معك جروب واحد. وذلك ليش بعض الموظفين يعطون من أنفسهم في دائرة معينة؟ لأن يشعرون أن هذا الرئيس هو أبوهم وهو أخوهم وهو سندهم وهو اللي واقف معاهم وهو اللي يحميهم وهو اللي يبحث لهم عن كل شيء في مصلحة يركض في أجل تحقيق هذه المصلحة. ودائما يكون بهم رحيم رفيق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأدب كذلك من آداب المسؤول أن يكون عفيفا، والمقصود بالعفة هي ترك الشهوات من كل شيء، وغالبا تطلق العفة على المحافظة على الفرج، ويقال العفة هو حصول النفس على الترفع عن الدنايا، فالمتعفف هو المتعاطي لذلك، هذا يسمون العفيف، والتارك للقبيح النزيه عما لا يحل ويجمل، فالعاقل من لزم العفافة عن مطامع الدنيا وشهواتها، والنبيل من نزه نفسه عن المحارم والآثام. لذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يعني أكون عفيف. العفة طبعا عدة أشياء، يعني قلنا العفة أن يكون إنسان مترفع، أن يكون إنسان متنزه، أن يكون إنسان يكف نفسه عن السفاهات وسفاسف الأمور. يعني مو معقول أن يكون مسؤول شحاذ، مو معقول أن يكون مسؤول حرامي، مو معقول أن يكون مسؤول بس يبحث عن أهم شيء مصلحته وذاته، واللي يخدمه مستعد يرقيه واللي ما يخدمه يخسف فيه. هذا مو عفيف. الأصل أن الإنسان العفيف يكون مترفع عن ذلك، بل يرفع نفسه أصلا حتى أن يستخدم الأجهزة العامة ومصلحة الدولة في مصلحته الخاصة. يعني تفاجأت أنا مرة لقيت لي واحد عنده شركة خاصة أو قطاع خاص، كل أعمال المتعلقة بقطاع الخاص يحطها في دوامة، هو مسؤول كل شغلة في دوامة، تصوير الأوراق في دوامة، سكرتارية ملوت الدوام، اتصالات ملوت الدوام، مراسلين ملوت الدوام، يصير ياخذ تلفونات ملوت الدوام. هذا ما يجوز. أنا ما أقولك ما يصير، أقولك ما يجوز أصلا، لأن هذه الأجهزة اشتريت بأموال الدولة اللي هي أصلا أموال الشعب لأجل خدمة هذا الشعب ولأجل خدمة الناس، مو لخدمة مصالحك الشخصية. خسران تدفع لك أنت 100-200 دينار على أعمالك الخاصة، لا تفتح لك مكتب خاص. أما أنك أنت تستغل هذا المكتب وهذا العمل، أجهزة الكمبيوتر كلها فاتح كل يوم فاتح في البورصة وشغال لأعمال الخاصة، التصوير لأعمال الخاصة، الطباعة لأعمال الخاصة، السكرتارية لأعمال الخاصة، المندوبين لأعمال الخاصة، حتى اللي صب شاي يأخذ العصر وشغل عنده نص دوام، يداوم الصبح والعصر ويودي يداوم عنده وهكذا. الأصل أن الإنسان يكون عفيفا عن ذلك، أن يعف نفس الإنسان عن هذا. طبعا إذا الإنسان تلقى لك واحد تعطيه راتب أنت ويشتغل براتب خارج العمل وإن كان في الصباح عندك، هذا مسألة بالتراضي بينك وبين مكان عمله أو بينك وبينه. أما أنك أنت يدفع له راتب من الدولة وتستغله لأعمالك الشخصية، فهذا نوع من عدم العفة. أول أنواع العفة أن يكون الإنسان عف اللسان، بأن يكف لسانه عن أعراض الناس وما يمد لسانه على الناس. وهذا يعني مع الأسف أنا مرة قعدت لي مع واحد مسؤول كل ما تكلم قام يسب، فقلت له يا أخي كان يقول لا إحنا شو نسوي طبيعة العمل، قلت له أخي ما يصير شلون طبيعة العمل، شو طبيعة أي عمل هذا يقولك روح سب الناس؟ أي عمل في أفضل في أكبر وأعظم من عمل رئاسة الدولة؟ يعني أنا واحد والله بالاسم يعني شخص مستشار عند سمو الشيخ جابر رحمة الله عليه يقول شيخ أنا والله باللفظ يقول لي منه إلي، قال شيخ أنا عملت عنده مستشار عند الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه، يقول عملت عنده 26 سنة أنا مستشار عنده وقريب منه ومعه في حلي وترحالي، أقسم لك بالله يا شيخ مو مجاملة، والرجل مات رحمة الله عليه، والله مو مجاملة شيخ 26 سنة ما سمعت مرة بحياتي سب إنسان. قال إذا زعل إذا زعل كلش كلش تكدر، قام يحك لحيته ويقول الله يهدي الله يهدي الله يهدي الله يهدي. يعني هذا عفة اللسان. بعد أكثر من هذا شنو؟ أكثر من مسؤوليات رئاسة الدولة؟ أنا ما أقول لك أنت شو مسؤوليتك، شو تكون مسؤوليتك يعني؟ ذلك الإنسان أول عفة اللسان يكون عفيف اللسان، ما يسب يا أخي ما يصير. ليس المسلم باللعاني ولا الطعاني ولا الفاحش ولا البذي. كيفك بتسب أنت لحالك، بتقعد حالك بتسب أنت مع عيالك ببيتك، المفترض ترقي نفسك عن هذا وأكبر من هذا. لكن أنت تكون إنسان أنت مسؤول، وأن تكون إنسان في مقر قيادة، أو أن تكون أنت إنسان الناس مسؤولة تحتك، ما تتعامل مع الناس اللي بالسب الزعلان ما يقدر يدشون عليك خافونك تسبهم، ما يصير يا أخي، ما يصير، ما يمكن ما يمكن. هذه أخلاق، هذا معناته تشوف العلماء يقولون ألسنتنا مغارف وقلوبنا قدور، قلبك جدر ولسانك ملاس يغرف، إذا طبخ قلبك يعني فورت وعصبت غرف اللسان مما في قدرك، قام اللسان عاد يطلع، إذا داخلك زفر يطلع زفر، إذا داخلك وسخ يطلع وسخ، إذا داخلك حلو يطلع حلو. ها بس ترى هذه ألسنتنا، ألسنتنا تغرف مما في صدورنا، اللي بصدرك بيطلع حال الغضب. ها ذلك يقول الإنسان إذا غضب الإنسان وانفلتت أعصابه ظهر على حقيقة أخلاقه، أخلاقك الحقيقية تطلع لما تعصب، عصبت انفلتت أخلاقك انفلتت أعصابك، يطيش الجدر خلاص يطلع عاد. شوف عاد واحد يزبد بالزفر اللي عنده ولا يزبد بالحلاوة اللي عنده، الله يهدي صلى الله يعفو عنك الله يغفر لك الله يسامحك. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بقي إن شاء الله باكر نكمل، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.